أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حمل الخطاب المطلق على المقيد، ووصلنا إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الخطابان بدليين ومتوافقين، كما لو قال المولى: إن أفطرت فأعتق رقبة، وقال في خطاب آخر: إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة. ينبغي أن ألفت نظركم إلى سهو في عبارة البحوث، حيث ورد فيها في بيان هذه الصورة الثالثة أنه إذا كان الخطابان أو أحدهما بدليين، إذا كان الخطابان بدليين أو كان أحدهما بدليا، ثم تكلم عن حكم هذه الصورة الثالثة. وهذا سهو، فإنه لو كان أحد الخطابين شمولية فيخرج عن هذه الصورة الثالثة. مثلا إذا قال المولى: أكرم عالما، وقال في خطاب آخر: يجب عليك أن تكرم الفقهاء، فلا موجب لحمل الخطاب المطلق على المقيد. لأن مفاد هذين الخطابين ثبوت حكمين، أحدهما بدلي وهو وجوب إكرام عالم، والآخر شمولي وهو وجوب إكرام كل فقيه. وطبعا يكون هذا الوجوب الشمولي بملاك آخر غير ملاك ذلك الوجوب البدلي، ولا يلزم من اجتماعهما اجتماع المثلين، لأن الواجب البدلي موضوعه صرف وجوده العالم، ولا يسري هذا الحكم إلى أفراد العالم كالفقهاء، فلا علاقة له بسريان وجوب إكرام الفقهاء إلى كل فرد من أفراد الفقيه. وهكذا لو قال: أكرم العلماء، وقال: يجب عليك أن تكرم فقيها، فإنه لا موجب لحمل الخطاب الشمولي المطلق على هذا الخطاب البدلي. أكرم العلماء، فكل عالم يجب إكرامه، وهناك وجوب آخر لإكرام فقيه على نحو صرف الوجود. فإذا هذه الصورة الثالثة موردها ما إذا كان الخطابان، أي الخطاب المطلق والمقيد، متوافقين في النفي والإثبات وبدليين، كما ذكرنا في مثال: إن أفطرت فأعتق رقبة، وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة. فقلنا بأنه مع فرض إحراز وحدة الحكم فلا بد من حمل المطلق على المقيد، يعني إذا أحرزنا أن الحكم الظاهر من الخطابين وهو الوجوب واحد فلا محالة هذا الوجوب الواحد له متعلق واحد، فإما أن يكون متعلقه الخطاب المقيد فهو المطلوب، أو يكون متعلقه الخطاب المطلق فيلزم من ذلك حمل الخطاب المقيد على الاستحباب وبيان أفضل الأفراد، وهذا جمع حكمي ومع إمكان الجمع الموضوعي لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي كما أفاد الأعلام. وهكذا إذا فرض إحراز تعدد الوجوب فإنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل نلتزم بوجوبين، أحدهما متعلق بالطبيعة والثاني متعلق بالحصة. إنما الكلام فيما إذا شك في أن هناك وجوب واحد أو وجوبين، في البحوث قال إذا كان الخطاب المقيد ظاهرا في الإرشاد إلى الشرطية فلا كلام لنا فيه، إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة كان ظاهرا في الإرشاد إلى شرطية الإيمان في الرقبة التي يجب عتقها، ولكن إذا كان الخطاب المقيد ظاهرا في التكليف في بيان وجوب المقيد فما احتمال تعدد الوجوب لا وجه لحمل الخطاب المطلق على المقيد. كل منهما ظاهر في وجوب، أحدهما متعلق بالطبيعة كعتق الرقبة، والثاني متعلق بالحصة أي عتق رقبة المؤمنة. فإن أعتق المكلف رقبة مؤمنة امتثل كلا الوجوبين، ما دام لم يكن هناك قرينة تقتضي تعدد الامتثال. وإذا أعتق رقبة كافرة امتثل الوجوب المتعلق بالطبيعة وبقي في ذمته وجوب الحصة أي وجوب عتق رقبة مؤمنة. هناك كلامان، أحدهما للسيد الخوئي والآخر للسيد السيستاني. السيد الخوئي قال أولا هناك فرضان، أحدهما أن يقتضي الوجوبان الإتيان بفردين عتق رقبة وعتق آخر لرقبة مؤمنة، فهذا يحتاج إلى قرينة، وإلا ما دام ليس هناك قرينة ينطبق على عتق رقبة مؤمنة كلا العنوانان، عنوان عتق رقبة وعنوان عتق رقبة مؤمنة، فلماذا لا يتحقق امتثال كلا الوجوبين؟ وأما الفرض الآخر وهو تداخل الامتثال والاكتفاء بعتق رقبة مؤمنة في امتثال كلا الوجوبين فهذا يعني لغوية الأمر بالمطلق في حق من يحركه الأمر بالمقيد. مكلف إذا وصل إليه أن المولى طلب منه عتق رقبة مؤمنة يتحرك نحو امتثال عتق رقبة مؤمنة، ما هي فائدة الأمر بعتق رقبة مطلقة في حقه؟ لغو محض. فلا بد أن يكون الأمر بالمطلق على نحو الترتب، بأن يقول إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، وإن لم تفعل ذلك فأعتق رقبة غير مؤمنة. ثم قال مآل ذلك إلى التخيير بين الأقل والأكثر، لأنه مخير حينئذ بين عتق رقبة مؤمنة أو عتق رقبة كافرة ثم عتق رقبة مؤمنة. يا ليت السيد الخوئي هذا الرجل العظيم اكتفى بكلامه الأول الذي قال إطلاق الأمر بعتق رقبة لغو في حق هذا المكلف الذي يحركه الأمر بالمقيد، فلا بد من تقييد إطلاق الأمر بمن لا يحركه، بمن لا يمتثل الأمر بعتق رقبة مؤمنة. ثم كمله، يعني يا ليت اكتفى بهذا البيان، ثم كمله بأن يقول هذا يرجع إلى التقييد الحكمي والجمع الحكمي، وقلنا بأنه ما دام يمكن الجمع الموضوعي بحمل عتق رقبة هذا الموضوع على عتق رقبة مؤمنة، العرف لا ينتقل إلى الجمع الحكمي، كان يكفي هذا المقدار. وأما ما ذكره بعد ذلك من أن مآل ذلك إلى التخيير بين الأقل والأكثر، هذا لم نفهم وجهه. هو في البداية قال هذا خلاف الظاهر، ثم يربط الكلام بقضية عقلية، فإنه صرح في أبحاثه باستحالة التخيير بين الأقل والأكثر. اللغوية شيء، واستحالة التخيير بين الأقل والأكثر شيء آخر. اللغوية توجب تقييد الإطلاق، اللغوية برهان غير برهان امتناع التخيير بين الأقل والأكثر. امتناع التخيير بين الأقل والأكثر تابع لحكم العقل النظري، يعني العقل النظري يدرك أنه لا يمكن إيجاب الجامع بين الأقل والأكثر. لماذا؟ لأن إيجاب الجامع التخييري يعني جواز ترك كل عدل منه إلى عدله الآخر، بينما أنه في الأقل والأكثر الأقل لا بد من الإتيان به وما يزيد عليه يجوز تركه مطلقا، بينما أن اللغوية تابعة لحكم العقل العملي وهو قبح اتيان المولى بفعل لا ثمرة له، مضافا إلى ما ذكرناه من أن مآل هذا المطلب ليس إلى التخير بين الأقل والأكثر في مقام الجعل حتى يستحيل، وإنما هو تخير بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال. هناك وجوبان متعددان في مقام الامتثال، يمكن للعبد أن يختار إتق رقبة مؤمنة ويمتثل كلا الوجوبين التعيينيين. أين امتناعه؟ خب، نرجع إلى الدعوة الأولى وهي دعوة اللغوية. نقول يا سيدنا الخالق، مصحح الجعل للأمر المطلق، نعم، هو تحريك الأمر بالمطلق لمن لا يحركه الأمر بالمقيد، إما لضعف إيمان المكلف أو لعدم وصول الأمر بالمقيد إليه أو لعجزه عن امتثاله ونحو ذلك. ولكن مصحح الجعل شيء ولزوم تقييد الحكم به شيء آخر. ليس دائما يلزم تقييد الحكم بفرض مصحح، بفرض وجود ذلك المصحح. أذكر لكم مثال: المصحح للأمر التوصلي العقلائي تحريك من ليس له محرك نفساني نحو الفعل. العقلاء الموالي العقلائية حينما يلزمون عبيدهم بشيء يقول المولى لعبده: جيب ماي، اشتري خبز. غرضه أنه إن لم يكن له محرك نفساني نحو الفعل فيكون أمر المولى محركا له نحوه، ولأجل ذلك يستهجن أمر المولى بشيء يوجد للعبد داع نفساني إليه، بأن يقول له مثلا: استر عورتك، يخاطب العبد الشريف. إذا عبد بذيء لا يبالي بأن يرى عريانا يأمره المولى: استر عورتك. وأما إذا كان العبد إنسانا شريفا ولا أحد شايف فخذه، المولى يستهزئ يقول له: استر عورتك عن الناس. لكن هذا مصحح الجعل، انه اذا لم يكن للعبد محرك نفساني فيكون امر المولى محركا اليه. ولكن هل التكاليف مقيده بخصوص من لم يكن له محرك نفساني نحو الفعل؟ من لا يكون له داع نفساني إلى أداء الدين فهو الذي يجب عليه أداء الدين؟ لا، يجب أداء الدين على كل مديون سواء كان له محرك نفساني أو لم يكن له محرك نفساني نحو أداء الدين. نعم، لو كان كل الناس عندهم محرك نفساني نحو الفعل بحيث لا يوجد من لا يكون له محرك نفساني نحو الفعل فكان التكليف بالنسبة إلى هذا الفعل لغوا عرفا. وعليه لا حاجة إلى ما ذكره السيد الخوي من أن المصحح للجعل حتى في الواجبات التوصلية الأثر الاستنادي، يعني هذا الذي محرك نفساني نحو أداء الدين بعد أن أمر المولى أن يؤدي دينه يسند عمله إلى الله سبحانه وتعالى، يقول بعدما أمرني ربي بأداء الدين فأنا حتى لو لم يكن لدي محرك وداع نفساني فكنت سوف أؤدي ديني امتثالا لأمره تعالى. لا، هذا إنما يختص بالأوامر الشرعية، ولكن في الأوامر العقلائية نرى أن الخطاب ليس مستهجنا بالنسبة إلى من يوجد له محرك نفساني نحو الفعل. ولو لم يكن هناك من ليس له محرك نفساني نحو الفعل كان كل الناس ملتزمين ويوجد لديهم محرك نفساني نحو الفعل كالتنفس، مو مناسب المولى يخاطب الناس يجب عليكم التنفس، يجب عليكم فتح عيونكم في النهار ولو في بعض الأحيان، يكون مستهجن. مجرد الأثر الاستنادي لا يرفع الاستهجان. فإذا جوابنا على السيد الخوي: الأمر بالمطلق وإن كان مصححه أن يكون محركا لمن لا يحركه الأمر بالمقيد، لكن هذا لا يوجب تقييد الإطلاق، لا يوجب تقييد إطلاق التكليف. وإلا فمن نذر أن يؤدي صلاة الفريضة في أول الوقت أو في المسجد فوجب في حقه الأمر، فوجب في حقه المقيد، أي الصلاة في المسجد أو الصلاة في أول الوقت، هل يكون أمره بطبيعي الصلاة لغوا؟ لا، ليس لغوا. وإذا هذا الكلام للسيد الخوي غير متجه. أما كلام السيد السيستاني فهو قال: إذا تحجون عن حكم العقل فالعقل لا يمنع من تعدد الوجوب أبدا، يكون على نحو تعدد المطلوب. يقول المولى لعبده: روح اشتري خبز، بعد 10 دقائق يقول له: روح اشتري خبز مثلا كذا، صمون، روح اشتري صمون، على نحو تعدد المطلوب. لأن أصل شراء الخبز مطلوب وشراء الصمون مطلوب أتم، ولكن السيد السيستاني يقول: هذه الطريقة ليست طريقة عقلائية، هذا المنهج ليس منهجا عقلائيا. العقلاء في موارد تعدد المطلوب يختارون منهج آخر، وهو الأمر بالمقيد أولا، والأمر بالفاقد للقيد ثانيا لمن لا يأتي بالمقيد. يعني ما ذكره السيد الخوي كمنهج عقلي السيد السيستاني يقبله كمنهج عقلاء. ولأجل ذلك لما كان الحمل على تعدد الوجوب على خلاف المنهج العقلائي فالعرف ينصرف ذهنه أنا قبول هذا المنهج ويختار الوجوب الواحد ما دام لم يكن هناك قرينة واضحة على تعدد الوجوب. طبعا في البحوث لم يجب أن كلام السيد السيستاني، لعله لم يصل إليه كلامه، ولكنه اتجاهه مخالف لاتجاه كل من السيد الخوئي والسيد السيستاني. السيد الخوئي يقول الأمر بالجامع أي الطبيعة والأمر بالمقيد في عرض واحد مستحيل عقلا للزوم اللغوية. السيد السيستاني قال هو خلاف المنهج العقلائي. السيد الخوئي يقول خلاف المنهج العقلي. السيد السيستاني يقول خلاف المنهج العقلائي. في البحوث يقول لا، موافق للمنهج العقلي والعقلائي. وقد يدافع عن كلام البحوث فيقال نعم نعم هذا منهج عقلائي. قد يقول المولى أكرم عالما يوم الجمعة، ويقول في وقت آخر أكرم فقيها يوم الجمعة. فلعل ملاك وجوب إكرام عالم احترام العالم، وملاك وجوب إكرام الفقيه أنه يحتاج إلى فقهه يكرمه حتى يستفيد من فقهه. اعزم يوم الجمعة عالما حتى يري للناس أن العالم محترم. ويعزم هذا العبد فقيها حتى يسأله عن المسائل الشرعية. اعزم عالما إلى البيت وأكرمه يوم الجمعة. اعزم فقيها وأكرمه في البيت يوم الجمعة. فإذا دعا هذا العبد عالما إلى بيته المولى يقول له امتثلت أحد الأمرين ولكنك لم تمتثل الأمر الآخر. ولو عزم عالما وعزم فقيها يقول المولى لعبده امتثلت كلا الأمرين، ولو عزم فقيها حيث إنه عالم يقول لعبده من وين اتعلمت هاي الزرنجية، وين كنت عايش، إكرام عزمت فقيها وأكرمته وبذلك امتثلت كلا الأمرين، هم احترمت العالم هم عزمت فقيها وسألته عن مسائلك الشرعية. فيدعى أنه إذا كان هناك يحتمل ثبوت ملاكين فليس تعدد الوجوب على خلاف المنهج العقلائي، ولكن الصحيح عدم تمامية هذا البيان. في هذا المثال ليس هناك تعدد المطلوب بمعنى أصل المطلوب وكمال المطلوب. في هذا المثال مطلوبان متباينان، يعني ملاكان متباينان، ملاك إكرام العالم شيء وملاك إكرام الفقيه شيء آخر. هنا نحن لا ننكر أن هذا المنهج تعدل أم منهج عقلائي. لكن الظاهر أن السيد السيستاني ينظر إلى موارد اختلاف مراتب الملاك، يعني الملاك الأتم، يعني للملاك 100 درجة، الملاك بمقدار 100 درجة يوجد في المقيد. روح اشتري صمون، والصمون عند جماعة واجد للملاك الأتم، صمون حار، روح اشتري صمون حار. ولكن شراء الخبز، أصل الخبز ولو كان يابس، ولو كان بائت أو غير الصمون، هم يشبع، يشبع الإنسان. في هذا المثال السيد السيستاني يدعي أنه المنهج العقلائي أن يأمره أولا بشراء صمون حار، والإيش روح اشتري صمون حار. الله يرحم سيد محمد جمال الهاشمي، كان كلش متين ويتعب من يجي من بيته إلى الحضرة يصلي في النجف، يصلي هناك قبل الصلاة يقول جيبوا صمون حار ويأكل الصمون ويقوم للصلاة. خب يقول روح جيب صمون حار، إن لم تأتي بالصمون الحار، إن لم تلقى أو لم تأتي أو على أي حال، روح جيب خبز. هذا هو المنهج العقلائي، وهذا الكلام غير بعيد، غير بعيد. إن أفطرت فعتق رقبة، إن أفطرت فعتق رقبة المؤمنة. ظاهر في أن إتقاء رقبة المؤمنة واجد لملاك واحد، لكن ملاك تام. وعتق رقبة غير مؤمنة واجد لبعض ذلك الملاك، لأن له ملاك آخر أجنبي عن ذلك الملاك. فهنا دعوة السيد السيستاني قوية وقريبة إلى الذهن، ولأجل ذلك نلتزم بظهور الخطاب المطلق والمقيد في وحدة الوجوب لا تعدد الوجوب، فيكون حمل الخطاب المطلق على المقيد حملا عرفيا، وأما حمل المقيد على الاستحباب فهو جمع حكمي لا تصل النوبة إليه. لكن هذا يختص بالواجبات، أما في المستحبات فالمشهور على عدم حمل الخطاب المطلق على الخطاب المقيد فيها، كالأمر بزيارة الحسين عليه السلام، والأمر بزيارته مغتسلا متطهرا، فهم حملوا الأمر بالمطلق والمقيد في الخطابات الاستحبابية على تعدد مراتب الاستحباب. وقد يقال ما هو السبب في التفريق بين الواجبات والمستحبات، سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، وننتقل إلى مباحث القرض بحول الله وقوته، والحمد لله رب العالمين.